بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل هذه الدروس وهذه الأوقات في موازين الحسنات يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يمتعنا وأن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. بداية أيها الإخوة، موضوعنا اليوم بفضل الله عز وجل، نعتذر عن الحلقة الماضية لأن لم نوفق في النت، لعل المانع خيرا. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أو اليوم بإذن الله عز وجل وتوفيقه، عنوان هذه المحاضرة التوحيد أو تعريف التوحيد وأقسامه. تمام، بداية خلينا نعرف أساسيات كذا قبل أن أزلف في هذه المحاضرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق في القول، ولكم التوفيق في السماع والفهم. بداية لابد أن نعرف أن لا يوجد هناك دين غير دين واحد، وهو دين الإسلام. وهذا الدين هو الذي ارتضاه الله للعباد، ولأجله أرسل الله الرسل من لدن آدم، أو أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، وجاءوا بمنهج واحد وهو التوحيد، الذي من أجله أرسل الرسل، وجاء على لسان كل نبي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. معذرة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن وظيفة الأنبياء من ضمن وظائفهم أنهم جاءوا لإخبار الناس بالتوحيد، تبليغ الناس توحيد الله عز وجل، تعبيد الناس لرب العالمين. فلأجل هذا التوحيد خلق الله الخلق، من باب قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل هذا التوحيد خلق الله الجنة والنار، وقسم الناس إلى أبرار وفجار. ولأجل هذا التوحيد سلت سيوف الجهاد. لذلك سنظل ندندن ونعرج على التوحيد إلى أن نموت، لأن حياة المسلم كلها توحيد، من استيقاظه من أول اليوم إلى منامه في آخر الليل أو في آخر النهار. كل حركات الإنسان إما توحيد بالقول أو إما توحيد بالفعل. لذلك لابد لنا أن نتعلم يعني إيه توحيد، نعرف يعني توحيد، وما هي أقسام هذا التوحيد، حتى يتضح لنا الأمر. وبإذن الله عز وجل عندما ننتهي من التوحيد سندخل في درس عظيم جدا، وهو خصائص أهل السنة والجماعة. بعد ما نعرف من هم أهل السنة والجماعة دول، سنعرف خصائصهم، عشان كل واحد يدخل فيه يشوف روحه على هذه الخصائص. ولكن خلينا نعرف التوحيد أولا، لأنه لابد يكون عندنا قناعة أن هذه الأمة لا تجتمع إلا على توحيد الله عز وجل. من ظن هذا، من ظن أن الأمة ستجتمع على حزبه أو على جماعته أو على فرقته أو رأيه أو فكره هو واهم، لأن الأمة لن تجتمع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، من باب قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طبعا بنعمة الإيمان أصبحنا إخوانا، لسنا إخوانا مسلمين تبع جماعة الإخوان المسلمين، لأن بعض الناس يقول بما إن الله يحب جماعة الإخوان فالله بشر بقدوم جماعة الإخوان في هذه الآية، هذا ليس صحيح، ولكن هنا أخوة الدين التي ربطت بينهم برباط وثيق وهو الإيمان، من باب قول الله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلذلك هناك كثير من العلماء من لهم محاضرات ولهم كتب: التوحيد أولا، التوحيد أولا قبل اجتماع الكلمة، لذلك لن تجتمع الكلمة إلا على التوحيد، ولن تجتمع الأمة إلا على التوحيد، كما كانت في عهدها الأول جمعها النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب واحد وعلى سنته عليه الصلاة والسلام، فكانت أمة واحدة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك عشان نعرف أيضا قبل أن أدخل في الدرس، ليس لنا إمام معظم يؤخذ من قوله ولا يرد غير محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. لذلك أغلب الجماعات أو كل الجماعات لقاها تأخذ من مؤسسها الأول، أما نحن لسنا لنا مؤسس، مؤسس جماعتنا هو الله عز وجل، لأن احنا لما نجي نتكلم عن خصائص أهل السنة حنلاقي منهجنا عن العلماء الربانيين عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل. وبالتالي ليس لنا إمام معظم غير محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي العلماء نحبهم ونحترمهم ونجلهم ولا نقدسهم، لأنهم يدلوننا على الله عز وجل، يدلوننا على الله عز وجل، تمام؟ والعلماء نحبهم لقربهم من الله عز وجل ولمعرفتهم بمنهج الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولكن نورث العلم، فمن أخذه بحظ وافر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء. لذلك نعرف أن التوحيد أولا قبل كل شيء، وعلى فكرة كمان التوحيد، من جاء بالتوحيد كما تكلمنا في الدروس السابقة، من جاء بالتوحيد دخل الجنة، من جاء بالتوحيد حتى وإن كان جاء بأكبر الكبائر بأعظم الذنوب، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالله أسأل أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من الذين يعلمون هذا التوحيد حتى نلقى ربنا فنفوز بالجنة، ونفو، هذا هو الفوز العظيم، حتى نرى ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. فالتوحيد، لما نجي نعرف التوحيد، هناك توحيد العلماء جعلوا لكل المصطلحات الشرعية تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. من تعريف اللغة هنعرف تعريف الاصطلاح على طول. طبعا أورد ابن منظور في لسان العرب أن التوحيد في اللغة هو مصدر جاء من وحد يوحد توحيدا، إذ أفرده وجعله واحد، تمام؟ وذكر الشيخ ابن عثيمين في المجموع وهذا لا يتحقق إلا بأمرين، النفي والإثبات، إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له سبحانه وتعالى. إذن التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحد، تمام. وقلنا أن هذا التوحيد لا يتم إلا بأمرين أو ركنين، وهذين الركنين هما ركنا لا إله إلا الله كما تكلمنا من قبل، وقلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا إله إلا الله لها ركنان، ركن النفي في لا إله وركن الإثبات في إلا الله، تمام. فإذا هذا التوحيد لا يتم إلا بهذين الركنين، النفي والإثبات. طيب، تعريف التوحيد في الشرع، تعريف التوحيد في الشرع، العلماء جاءوا بأنواع أو تعاريف كثيرة للتوحيد، ولكن كلها الهدف منها واحد. يعني الشيخ ابن عثيمين ذكر في كتاب الأصول الثلاثة، التوحيد في الشرع هو إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسنى، أو الأسماء الحسنى والصفات العلى. يبقى هو إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى. وقيل أيضا من ضمن التعريفات الجميلة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني أي عبادة أنا سأتقرب بها إلى الله لابد أن أرجو بها وجه الله. لذلك لما قلنا في تعريف لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني لابد أن أحقق في هذا القول الإخلاص، لذلك سميت كلمة التوحيد بكلمة الإخلاص. يعني ممكن نقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أو نقول مثلا لا إله إلا الله هي الشهادة الأولى. فلذلك لن نصل إلى الله عز وجل إلا بالإخلاص، أي عبادة نرجو بها وجه الله عز وجل. وذكرنا ذلك في شروط قبول العمل، لما قلنا شروط قبول العمل الإخلاص في تحقيق الشهادة الأولى، والاتباع في تحقيق الشهادة الثانية. فكانت الشهادة الأولى معناها لا معبود بحق إلا الله، والثانية معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعريف التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. طبعا لما نتكلم على أنواع العبادات، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات قولية، هناك عبادات عملية، وهناك عبادات مالية. هذه العبادات كلها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. من صرف أي عبادة على غير الله لم تقبل منه ويقع في الشرك والعياذ بالله. لذلك التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. يبقى هو دين الرسل الذي أرسلهم إلى عباد. نفهم من هذه الكلمة الجميلة أن جميع الأنبياء كما قلت لكم في أول المحاضرة، أن الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، وهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد وأمهاتهم شتى. أيضا وهناك من عرف التوحيد بقوله هو إفراد الله بالعبادة. جميل هذا التعريف، سهل وبسيط، هو إفراد الله بالعبادة، أي معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا نشرك مع الله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا رئيسا ولا ملك ولا ملكا ولا أحد من الخلق، بل أي أحد من الخلق. إذن لا نبي وهو من الخلق، ولا ملك وهو من الخلق، إذن في من باب أولى لا نعبد أحد من غير البشر، لا نصرف هذا التوحيد لأحد من غير الله، لا نصرف هذا التوحيد لأحد من البشر. كما يصرفه البعض الآن مثلا، مثل مثلا من يطوف بالقبور أو ينذر لغير الله أو يستعين بغير الله أو يستعيذ بغير الله أو يجعل محبته مع الله فيها أحد، كل هذا من الشرك الذي نتكلم عليه فيما بعد. لذلك العلماء قالوا التوحيد هو أفراد الله بالعبادة، أي تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسل ولا ملك مقرب ولا رئيسا ولا ملك ولا ملكا ولا أحد من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة، أو بمعنى آخر هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وهذا سيظهر لنا لما نتكلم الآن في أقسام التوحيد. طيب كده احنا عرفنا التوحيد لغة وشرعا. أقسام التوحيد وهذه الأقسام عند أهل السنة والجماعة، هذا التقسيم يختلف عند الأشاعرة، وهذا التوحيد يختلف عند الصوفية، ولكن أنا أقول هذا التوحيد الذي قسمه علماء أهل السنة، تمام؟ فيقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان على هذا التقسيم اللي هو أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا الشيخ الشنقيطي رحمه الله والعلماء الذين قبله من علماء السلف يقولون أن هذا التقسيم استقرائي من القرآن العظيم، يعني الرسول ما قسم هذا التوحيد بهذه الطريق، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، لأن الصحابة كانوا أيام النبي فاهمين من النبي مباشرة، فالعلماء عندما قسموا ذلك قسموا استقرائي من القرآن حتى يسهل الفهم على الناس فقط. لذلك بعض الناس يدخل بقى بغضا في السلفية أو أهل السنة، يقول إن الوهابية قسموا التوحيد إلى ثلاث، جعلوا التوحيد ثلاث. طبعا التوحيد عندنا إما توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو ربوبية وألوهية ودخل في الألوهية الأسماء والصفات، تمام؟ فهذه التقسيمات ليست وليدة الصدفة، تمام؟ وإنما هذا التقسيم أشار إليه العلماء مثل الشيخ أبو بكر، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهذا من متقدمي علماء السلف، وأشار إليه ابن منده في كتاب التوحيد، وأشار له ابن جرير الطبري وغيرهما، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقره أيضا الزبيدي في تاج العروس، وكما قلت لكم الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، وعلماء كثيرين جدا أقروا هذا التوحيد لسهولة الفهم على المستمع، تمام؟ ولكن لما نيجي نتكلم عن كل قسم الآن، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كلها واحدة نرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن عشان نوضح المعنى والمفهوم، لما نيجي نتكلم عن توحيد الربوبية بسهولة جدا عشان مش تتعقدوا في الموضوع، توحيد ربوبية معناها أن احنا نوحد الله بأعمال الرب. طيب ربنا بيعمل إيه؟ بالراحة كده، ربنا هو اللي بيخلق وهو اللي بيرزق وهو بيدبر وهو يحيي وهو يميت. طبعا ما حد يستطيع أن يفعل هذا من البشر أو من المخلوقين عامة، سواء ملك أو سواء نبي أو سواء بشر عاديين، تمام؟ من الذي يحيي ويميت؟ الله. من الذي يخلق؟ الله. من الذي يدبر؟ الله. فعلشان كده بما إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر وهو الذي ينزل المطر، فهو الذي يستحق العبادة دون سوى. فاحنا بنعبد الله بهذه، معناها أننا أقر وأعترف بأن الله تعالى هو الخالق لكل هذه الأشياء، لا شريك له في ملكه، تمام؟ وهذا جاء من قول الله عز وجل للذين استقامت فطرتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، تمام؟ هذه فطرة عند العقلاء. وقال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن توحيد الربوبية معناه أن نوحد الله بأعمال الرب، أعمال ربنا اللي ما حدش يعرف يعملها غير ربنا فقط، تمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون. إزاي؟ كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونه كما يحبونه أيضا يحبون غيره، فكان ذلك التوحيد الربوبية حجة عليهم. بمعنى إيه؟ من أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يشهد له أنه مسلم، لأن هنا الكافر لو سألت من اللي يخلق ومن اللي بيحيي ومن اللي بيميت ومن اللي بيدبر الأمر ومن الذي يرزق، هيقول لك الله. وهذا جاء في قول الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذا التوحيد وحده لا يكفي لمن ينطق بالشهادة أن يدخل في الإسلام، تمام. يبقى لابد يقر بالربوبية أولا. طيب عشان نشهد له بالإسلام لابد وأن يأتي بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية ده هو معناها أيضا، احنا كنا بنقول في الربوبية عبادة الله بأفعال الرب، بأفعال الرب يعني الأعمال اللي بيعملها الله سبحانه وتعالى نقر بها ونؤمن بها. طيب نحن والمشركون سواء في هذا الأمر، تمام. طب عشان أنا أقر بالإسلام للواحد كما جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ذكر شارح الطحاوي العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وكما قال الصنعاني في الاعتقاد وقال علماء نجف الدرر السنية في الفتاوى، قال الشيخ الحكمي في كتاب أعلام السنة المنشورة وهو كتاب مشهور: هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا، والبراءة من عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. طيب حوضح هذا التعريف. احنا كنا نقول توحيد الربوبية هو الإيمان أو عبادة الله بأعمال الرب، هذا التوحيد هو توحيد الله بأعمال العبد. يعني أنا بصلي وبصوم بزك بحج بحب بأكره، كل هذا يكون لله عز وجل. يعني زي العبادات القلبية: الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه كلها عبادات لا تصرف إلا لله. صلاتي لله، صومي لله، زكاتي لله، حجي لله، صدقتي لله، كل عبادة أوجبها الله عز وجل أو أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون لله، فهذا اسمه توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأعمال العبد. يعني جميع الأعمال التي يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله لا يرجو بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك العبادة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل عبادة وكل قول ظاهرا أو باطن أو كل عمل يحبه الله هذه عبادة نصرفها لمن؟ تصرف لله. فمن أقر بتوحيد الألوهية وصرف هذه العبادة لله عز وجل فهو مقر بتوحيد الربوبية، تمام كده. يبقى تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأعمال الرب، كلمة بسيطة ومش هندخل في كلام كثير. توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو توحيد الله بأفعال العباد. أيضا ذكر الشيخ الطبري والبغوي في السنة شرح السنة: لابد من توحيد الألوهية من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية. يعني معنى الكلام اللي حيقر بتوحيد الألوهية يبقى شيء طبيعي جاب توحيد الربوبية معه وضبط مع توحيد الأسماء والصفات. لذلك بعض العلماء قسم التوحيد إلى قسمين: ربوبية وألوهية. وأدخل في الألوهية الأسماء والصفات. وبعض العلماء قالوا هو ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لذلك لابد أن نتعلم هنا أمر جيدا. التوحيد الربوبية له ركنين كما قلت لكم، ركن توحيد الألوهية الصدق والإخلاص. أركان توحيد الألوهية الصدق والإخلاص. أركان توحيد الألوهية الصدق والإخلاص. تمام. الصدق أن تصدق بقلبك ولسانك وعملك فيما يعتقده قلبك. تمام. أما الإخلاص وهو يرجع إلى النية في العمل، النية الصالحة في العمل، لأن النية الصالحة في العمل لا تصلح إلا أن تصرف إلا لمن؟ لله وحده لا شريك له. تمام. يبقى أركان توحيد الألوهية حيتطلب مني الركن الأول الصدق بالقلب واللسان وفيما يعتقده العبد، والإخلاص ترد إلى النية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. حتى العلماء قالوا وضابط هذا التوحيد نفي، نرجع لأصل لا إله إلا الله هو التعريف لا إله إلا الله، نفي وإثبات. معنى النفي معناها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة من كانت، يعني أي عبادة هأخلع منها الشريك والند وتكون عبادة صافية لله الواحد الأحد، هذا النفي. الإثبات هو إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص الوجه للذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. طبعا لما جاء العلماء، حتى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال مشركي هذا الزمان أشد كفرا من مشركي العرب. مشرك العرب كانوا يعبدون الله في يعبدون الله في الخوف، عند الخوف وتشتد بهم المحن يلجأ إلى الله عز وجل، وعندما يكونون عاديين كذا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما بعكس بعض المسلمين النهاردة بيعبد الأضرحة والقبور في الرخاء وفي الشدة. لذلك أول من الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال للعرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. لذلك أيها الإخوة التوحيد جاء في سورتين عظيمتين كلنا يحفظها، وهذا بفضل الله، إلا هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في سورتين عظيمتين، سورة الفاتحة وسورة الناس. لذلك سورة الفاتحة كانت أعظم سورة في كتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. فهذه السورة سورة الفاتحة متضمنة لجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وسأقولها لكم في آخر الدرس بمشيئة الله. إذن كذا اتضح لنا، إذن الصلاة والصوم والزكاة والحج والطواف والدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح، كل هذه عبادات لا يتقرب بها إلا لله عز وجل، فمن صرف أي عبادة لغير الله كفر. تمام. وهذا من قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حتى لو سألتكم سؤال ما أول ما أمر الله به في القرآن؟ أمر بالتوحيد. وأول ما نهى الله عنه عز وجل في القرآن؟ نهى عن الشرك. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أول أمر عبادة الله، وأول نهي هو التحذير والتخويف من الشرك حتى يصرف العبد كل عبادته كلها لله، ك كما قلت لكم. وهذا جاء في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك أيها الإخوة، التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد أولا. حالفت نظرك لحاجة جميلة كذا، الواحد أول ما يستيقظ الصباح يقول ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني وإليه النشور، تمام. هذا بداية التوحيد. ويختم يومه بالتوحيد: أمسينا وأمسى الملك لله في أذكار المساء. وينام على التوحيد: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة مني إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قالها ومات في ليلته دخل الجنة. إذن المسلم يبدأ حياته بالتوحيد وينهي يومه بالتوحيد وينهي بالتوحيد. تعال بقى: صلاتك توحيد، وصومك توحيد، وزكاتك توحيد، وحجك إقرار لله بالتوحيد. هذه في العبادات الخمس. طيب، في أركان الإيمان كلها توحيد: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، توحيد. فمن ضبط الإسلام والإحسان بتوحيده ضبط قضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، تمام. حتى يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية يعني متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال رضي الله عنه ورحمه: لهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وجاء في حديث النبي أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات. وكان توحيد الألوهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده، وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. والشيخ ابن عثيمين أيضا ذكر لنا ذلك في معنى. لذلك أيها الإخوة، سؤال الآن لمن يأتي لي بالإجابة وله جائزة طيبة بإذن الله عز وجل. بعد أن ذكرت لكم توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأعمال الرب، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأعمال العبد، ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الآن؟ من حيث الاشتقاق، من حيث التعلق، من حيث الإقرار، من حيث المدلول، من حيث الاستزلام الاستلزام والتضمن، ومن حيث الحكم، ومن حيث المعنى. لو نفكر قليلا حنأتي به الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، تمام. وأبشركم بشرى: من قال لا إله إلا الله فقط هي مشتملة على جميع أنواع التوحيد، سواء الربوبية أو سواء الألوهية، بالتضمن والالتزام. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا إله إلا الله مشتملة على جميع أنواع التوحيد كلها، إما بالتضمن وإما بالالتزام. وذلك إن قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله يتبادر إلى الذهن أن المراد بها توحيد العبادة الذي يسمى توحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية. يعني أنت لن تصوم ولا تصلي ولا إلا لرب، وهذا الرب هو الذي خلقك ورزقك ويدبر لك جميع شؤون حياتك، هو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. فهو يقول الشيخ ابن عثيمين: وهو متضمن، أي توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأن كل من عبد الله وحده فإنه لا يعبده حتى يكون مقرا له بالربوبية. وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذلك قال الله حكاية عن إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا وقف أيها الإخوة. إبراهيم عليه السلام إمام الملة الحنيفية، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأمر نبيه أن يلتزم بملة إبراهيم حنيفا، أن يلتزم بملة إبراهيم حنيفا، تمام. فقال الله عز إبراهيم حنيف، والحنيف هو الحنيف هو المقبل على التوحيد، هو المقبل على التوحيد المائل للشرك، هو المقبل على التوحيد والمائل عن الشرك. وذكرها بعض العلماء: هو المقبل على التوحيد مائل عن الشرك، مقبلا على الحسنة بعيدا عن المعصية، مقبلا على السنة بعيدا عن البدعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وبعد ذلك أمر هذا النبي العظيم أمته أن تتبع هذه الملة أيضا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وليس التوحيد هو مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقربين يقرب أو مقرين بذلك. ولكن التوحيد يتضمن محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه أو وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. الكلام جميل ويريد توضيح، سأوضحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، حديث جميل جدا وسهل وبسيط. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، يبتغي بذلك وجه الله. زي ما قلنا كده، كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، إنك أنت ترجو الله عز وجل ولا ترجو غيره، تعبد الله ولا تعبد غيره، تمام. أسأل الله يحفظكم جميعا. بقي لنا توحيد الأسماء والصفات، أقول لكم على عجل حتى أختم لكم هذا الدرس. توحيد الأسماء والصفات، احنا كنا بنقول في الربوبية توحيد الله بأعمال الرب، في الألوهية توحيد الله بأعمال العباد، في الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت له بالنصوص الشرعية والإيمان بمعانيها وأحكامها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. أو حقول لكم باختصار اللي قال هذا الكلام، طبعا ابن عبد البر في التمهيد، شيخ الإسلام في الفتاوى، والسفريني في الأنوار السنية، وذكره الشوكاني أيضا. فتأسيلا للتعريف هو توحيد الله بأسمائه وصفاته، زي ما كنا بنقول توحيد الربوبية إفراد الله بأعمال الرب، ألوهية توحيد الله بأعمال العبد، توحيد الأسماء والصفات توحيد الله بأسمائه وصفاته، توحيد الله بأسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين. احنا كنا بنقول توحيد الألوهية يقوم على ركنين: الصدق والإخلاص. هذا التوحيد أي توحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله على الوجه اللائق به من باب قول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. تمام. يبقى توحيد الألوهية يقوم على ركنين: الصدق والإخلاص. توحيد الأسماء والصفات يقوم على أمرين: الأمر الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهته بالمخلوقين في صفاتهم، والإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. هذا تعريف بسيط جدا. أما لما يتكلم عن الربوبية لحاله يأخذ منا وقت طويل، الأسماء توحيد الألوهية لحاله يأخذ وقت طويل، وما الذي ينقض توحيد الألوهية وهكذا. ولكن هذه يعني شيء بسيط بحيث كل واحد فينا يقرأ ويعرف ويفهم، وأي سؤال أنا بإذن الله عز وجل عندي استعداد للإجابة عليه بمشيئة الله عز وجل. فتوحيد الأسماء والصفات يقصد به ما دل على الذات، اللي هي الأسماء الحسنى، ما دل على الذات ويقوم بها من صفات وأسماء لله سبحانه وتعالى. وأسماء الله كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن إحنا كده عندنا ثلاث أنواع من التوحيد: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. أيضا من الصفات العلية التي يقصد بها الذات الإلهية، ماشي، صفات الذات الإلهية مما يميزها عن غيرها، مثل صفة الوجه واليدين والعلم، ودي صفات ذاتية. أما الصفات المعنوية كالعلم والحياء، والصفات الفعلية كالخلق والاستواء، هذا كله سنتكلم عنه بمشيئة الله عز وجل. ولكن حتى أختم لكم هذه المحاضرة أظهر لكم هذه الأنواع الثلاث أو هذه التقسيمات الثلاث في صورة الفاتحة وفي صورة الناس، حتى يتثنى لنا الفهم، حتى نفهم هذا الأمر. لما نقول الحمد لله رب العالمين في صورة الفاتحة، وهذه مشتملة على الأنواع، فإن الحمد توحيد ألوهية، عبادة، أنك تحمد الله عز وجل، هذا ألوهية. لأن الحمد عبادة لا تصرف إلا لرب العالمين، وهذا توحيد ربوبية. تمام كذا. طيب لما نيجي نقول الرحمن الرحيم، وهذه أسماء الله الحسنى، وهذا توحيد أسماء وصفات. فالحمد لله توحيد ألوهية، رب العالمين توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات. لما نقول مالك يوم الدين، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات لتوحيد الربوبية، أن هذا اليوم سيأتي والله هو مالكه لا غيره. لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيها إثبات لتوحيد الألوهية. وعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين هم اليهود ولا الضالين هم النصارى، فيه إثبات لتوحيد الإيه؟ لتوحيد الألوهية. أما سورة الناس وكلنا يحفظها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنا يعني حبيت أقول السورتين دول خاصة على أمل نفهم من القرآن من أوله إلى آخره توحيد. تأمل في سورة الناس عندما يقول الله قل أعوذ برب، قل أعوذ برب الناس، فإن في هذه الآية واحدة أنواع التوحيد الثلاثة: الاستعانة بالله من توحيد الألوهية، أنت تستعين بالله على الشيطان الرجيم، برب الناس فيها إثبات لتوحيد الربوبية وتوحيد للأسماء والصفات، رب الناس، وهو مثل قول الله عز وجل في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وقوله ملك الناس فيه إثبات للربوبية وإثبات للأسماء والصفات، وإله الناس فيه إثبات للألوهية والأسماء والصفات أيضا. لذلك أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا، نعرف الآن من خلاصة هذه المحاضرة أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. من التعريف نعرف أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لذلك عايزين نعرف أولادنا يعني إيه توحيد. طب إيه هي أنواع التوحيد؟ خلينا نبدأ من الصغر كده، زي ما هنا يعلموا الأطفال ما هي الأصول الثلاثة عند أهل السنة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه. إذا نعرف هذه الأصول الثلاثة، لأن هذه اللي يسأل عنها الإنسان في قبره. تمام. أما أنواع التوحيد التي توصل الإنسان إلى النعيم في القبر والسعادة في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي موحد فلنحينه حياة طيبة. تمام. فعشان كده يبحنا عندنا تعريف للتوحيد ذكرناه: توحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أنواع التوحيد ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو توحيد ربوبية وألوهية، ويدخل في الألوهية الأسماء والصفات. وهذا التوحيد توحيدا استقرائي بإثبات أو باعتراف العلماء، وهو استقرائي من القرآن للفهم والتسهيل على الناس في هذا الموضوع. تمام. سؤال أيضا، احنا سألنا سؤال، قلنا ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأريد منكم أن تأتوا لي بالتوحيد الفرق من حيث الاشتقاق، هذا اشتق من إيه وهذا اشتق من إيه. طب من حيث التعلق، هذا يتعلق بإيه وهذا يتعلق بإيه. من حيث الإقرار، هذا يقر بإيه وهذا لا يقر وهذا يقر بإيه. من حيث المدلول أيضا، ومن حيث الاستلزام والتضمن والحكم والمعنى. اللي حياتي لي بالفرق بين الربوبية والألوهية بإذن الله عز وجل له جائزة. ولكن يبقى لنا سؤال جميل جدا، بما أن احنا قلنا سورة الفاتحة تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وهذه بداية المصحف، وسورة الناس تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وهذه آخر سورة في كتاب الله عز وجل في المصحف. هناك آية في كتاب الله عز وجل، آية في كتاب الله عز وجل ذكر الله فيها سبحانه وتعالى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فما هذه الآية؟ أختم أيها الإخوة بهذه الكلمة الجميلة للشيخ عبد الله بن الغنيمان، وهو يقول: أقسام التوحيد في هذا الموضع ثلاثة، وليس هناك قسم رابع، لأن بعض الجماعات خرجت علينا وقال لك لا، ندخل حاجة اسمها توحيد الحاكمية، يتكلمون في الحاكم ويسبون الحاكم ويشتمون الحاكم وهذا الأمر، ولكن من أقر بتوحيد الألوهية هذا داخل في توحيد الألوهية. تمام. فيقول الشيخ الشيخ: وبعضهم يأتي بقسم خامس أيضا ويسمى توحيد المتابعة، يعني جماعة خرجت لنا بتوحيد الحاكمية، وجماعة راحت زايدة على هذه الثلاثة كمان توحيد الايه المتابعة. احنا عندنا الألوهية يتضمن هذا كله. تمام. فالشيخ الشيخ يقول: توحيد الأسماء والصفات، أقسام التوحيد، توحيد يقولون بقى الناس اللي يتكلمون عن ذلك، التوحيد أنواع خمسة: توحيد أسماء وصفات وربوبية وعبادة وحاكمية ومتابعة. فالشيخ قال هذا لا معنى له، لأن توحيد المتابعة داخل ضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الحاكمية أيضا داخل في توحيد الإيه الربوبية، لأن الرب جل وعلا هو الذي يحكم بين خلقه، وهو الذي يشرع ويأمر وينهى وينهي عباده. فإذا انصرف الإنسان إلى شارع آخر ومحكم آخر فإنه أشرك في توحيد الربوبية، والشرك في توحيد الربوبية يستلزم الشرك بتوحيد الإيه الألوهية. إذن أنواع التوحيد، إما أن نقول اثنين: ربوبية وألوهية ويدخل فيها الأسماء والصفات، أو نقول ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وهذه الثلاثة يعبد بها الرب سبحانه وتعالى، ومن أقرها أقر بالتوحيد. إذن عندنا سؤال، السؤال الأول: فرق بين توحيد الربوبية والألوهية، والسؤال الثاني: ما الآية التي جمعت بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي أي سورة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أرجو أن تتحملوا شوية، بحيث بإذن الله حنوضح أكثر لما نجي نتكلم عن أمور الشرك وأمور العبادات وأنواع العبادات، حتفهموا كثير جدا بإذن الله عز وجل. لأن التوحيد عبارة عن قال الله قال الرسول القرآن فقط وسنة. أما غير بقى الترغيب والترهيب ده يقول كلمة يزود من عنده يجمل يأتي بأقوال علماء وهكذا. ولكن توحيد التوحيد عبارة عن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نيجي نقول من خصائص أهل السنة والجماعة مصادر التلقي عندهم في أمور العقائد القرآن والسنة، القرآن والسنة. أسأل الله يحفظكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يوفقنا وإياكم إلى تعليمه الناس، وأن يوفقنا وإياكم بهذا التوحيد العظيم الذي هو أفضل النعم وأعظمها من الله على العباد، وهو التوحيد. أن يدخلنا وإياكم بهذا التوحيد العظيم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. وأسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وأعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.